ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا في هذا اليوم المبارك بأعظم المباحث على الإطلاق، وهو مبحث أسباب النزول لآيات كتاب الله عز وجل. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كلام أهل العلم حول سبب نزول قوله عز من قائل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وأيضا ذكرنا ما تعلق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اليوم إن شاء الله نستأنف الكلام عن آية أخرى ورد لها سبب نزول كما ذكر ذلك أهل العلم، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية رقم 22 بعد 122 من سورة البقرة. ويسألونك عن المحيض، المعني هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن المحيض والمعني به كيف يعاملون المرأة أثناء حيضه، والمعني بالمرأة هنا أي الزوجة، أي كيف يتعامل الرجل مع زوجه حال حيضها. والذي حمل الصحابة على هذا السؤال أن اليهود والنصارى ومشركي مكة كانوا يعاملون نساءهم حال حيضهن بحالات مختلفة، فكانت النصارى المرأة عندهم حائض مثل غير حائض لا فرق بينها، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة من نسائهم اعتبروها نجس، ووصلت بهم الدرجة إلى أنهم كانوا إذا حاضت المرأة يخرجونها من البيت في خيمة أمام البيت، لا تدخل البيت إلا إذا طهرت من حيضها ولا تأكل معهم، وكانوا يخرجون لها الطعام في آنية غير آنية البيت، هذا الذي كانوا يسيرون عليه. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا حكم الإسلام في هذا الأمر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك يقول أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن، لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت. وكما كان الرجل منهم إذا حاضت امرأته يخرجها من البيت خارج البيت، ليه؟ ما الذي حمله على ذلك؟ يعتبرها نجس لا تمكث في البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. معنى كلمة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، أي معناه أن الصحابة رضوان الله عليه سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعاملون نساءهم إذا حاضت إحداهن، هذه معنى كلمة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن إيه؟ كيف تتم بالمعاملة بين الرجل ومرأته إذا حاضت امرأته؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن المحيض الآية كلها، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هنا إخواني قول ربنا تبارك وتعالى جوابا عن سؤال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل فاعتزل. العلماء قالوا إذا ذكر ربنا عز وجل سببا لحكم وقرن الحكم بعد السبب بالفاء دل على أن السبب علة الحكم، خذوا بالكم. فقوله تعالى قل هو أذن ده سبب الاعتزال، وجاء بعده ربنا عز وجل بالفاء للتعقيب والمباشرة فدل على أن هذا السبب هو علة الاعتزال، هو إيه؟ علة الاعتزال. فاعتزلوا، فاعتزلوا النساء في المحيض أي حال حيضهن. طيب الاعتزال إذا أخذ على إطلاقه يشمل ما كان يفعله اليهود، أخبرك باعتزل المرء لك أن تقول اعتزلها في مأكلها وفي مشربها وفي مضاجعتها وفي كلامها، اعتزلها. لفظ الاعتزال يشمل كل هذه المعاني، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاعتزال وحدده فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومن أجل هذا اكتب المعلومة دي، علاقة السنة بالأحكام الشرعية الواردة في الكتاب، والمعلومة دي مهمة يا أخوان، علاقة السنة بالأحكام الشرعية الواردة في الكتاب. يعني عندي إيه معنى العنوان ده؟ عندي أحكام شرعية في القرآن والسنة تكلمت فيها، ما نوعية كلام السنة في هذه الأحكام؟ ثلاثة أنواع. القسم الأول أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي أيضا في السنة، أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي أيضا في السنة. النوع الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة بيانه، أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة إيه؟ بيانه. النوع الثالث أن تنفرد السنة بحكم لم يأتي في القرآن، أن تنفرد السنة بحكم لم يأتي في القرآن. طيب نريد أمثلة على الأنواع الثلاثة. النوع الأول أن يأتي الحكم في القرآن ويأتي فينها في السنة، كثير إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جلد الزاني، قطع يد السارق، كل هذه أحكام جاءت في القرآن وجاءت في السنة. النوع الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة إيه؟ مفصلا. مثال ذلك اعتزال النساء حال حيضهن، جاء في القرآن مجمل ولا مفصل؟ مجمل. جاء في البيان بتاعه جه فين؟ في السنة، لأن قلنا لفظة الاعتزال اللي هي قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض عامة تشمل كل أنواع الاعتزال. فجاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحدد فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النوع الثالث، خليك معي يا محمد. النوع الثالث أن تنفرد السنة بحكم لم يأتي في القرآن، مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه ما جاءت في القرآن ولكن جاءت في السنة. واضح يا اخواننا المساله دي. وهذا الامر يدلنا دلاله واضحه على انه لا يجوز البتة ان نستغني بالقران عن السنه. النوع الثالث هو الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح، وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكل أحكام جاءت في السنة ولكنها لم تأتي فين؟ في القرآن. وهذا يدل إخواني دلالة واضحة على أنه لا يجوز البت أن نستغني بالقرآن على السنة ولا بالسنة عن القرآن. ومن ظن، انتبهوا، أنه يكتفى بالقرآن ولا ينظر إلى السنة البتة وأنكرها، فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. ومن ظن أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة وليس ثم داع للسنة مطلقا وأنكرها، لا شك في كفره. واضح يا أخوانا؟ لا شك في كفره. طيب، قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لفظة النكاح تطلق ويقصد بها معنيين، ودي من ألفاظ لغة العرب التي تشتمل على معنيين أو أكثر. وخد بالك وكلا المعنيين في مرتبة الآخر. لفظة النكاح، انتبهوا يا أخوان، تشمل العقد، نكح الرجل امرأة أي عقد عليه، وتشمل أيضا الوط، تشمل الإيه؟ الوط، نكح الرجل المرأة أي وطأها. الإمام الزجاج وهو من أئمة اللغة وضع قيدا وقال إذا قالت العرب نكح الرجل امرأة أي عقد عليه، وإذا قالوا نكح الرجل امرأته أي وطأه. ده ضابط وضعه مين؟ الإمام إيه؟ الإمام الزجاج. تاني الضابط كما قال الإمام الزجاج إذا قالت العرب نكح الرجل امرأة أي عقد عليه، وإذا قالوا نكح الرجل امرأته أي إيه؟ وطأه. طيب، هنا بقى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ما المعني بالنكاح؟ الوط. الوط ليه يا أخوانا؟ عندنا قرينة تدل على أن المعني بذلك هو الوط. إن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الرجل مع امرأته حال حيضه، يبقى النكاح هنا معناها الإيه؟ الوط. واضح يا أخوانا؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم بلغ ذلك اليهود، عرفوا الأحكام الجديدة اللي نزلت، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل، ما المعني بكلامهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. وهذا إخواني فيه دليل صريح وصحيح على أنه لا يحل للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بين يدي الساعة كهاتين، أو بعثت بالسيف بين الساعة كهاتين، وجعل رزق تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب، التشبه بغير المسلمين ينقسم إلى قسمين، تشبه على الإباحة وتشبه محرم. والأمر ده مهم، لأن حينما تتكلم مع عامة الناس تقول له مثلا من تشبه بقوم فهو منه، يقول لك خلاص لا تلبس النعل، واخد بالك، ولا تركب السيارة، ولا تركب الطائرة، ولا تأكل مثلا كذا. لما؟ لأن اليهود والنصارى يفعلونهم. فطبعا الكلام ده العلماء ما غفلوا عنه، بل وضعوا ضوابط شرعية من خلالها نستطيع أن نميز بين ما يحرم علينا أن نتشبه فيه بغيرنا وبين ما الأصل فيه الإباحة. واضح يا أخواننا؟ يبقى التشبه بغيرنا كم قسم؟ قسمين، قسم على الإباحة وقسم على التحريم. نعرف الذي على التحريم، ومن خرج على التحريم يرجع إلى الإيه؟ الإباحة. الكلام واضح ولا في شيء من السهولة؟ سهل ولا صعب؟ النوع الأول من أنواع المشابهة المحرمة هي أن يدل الدليل الشرعي على نوعية عدم المشابهة. أن يدل الدليل، أن يدل الدليل الشرعي على نوعية عدم المشابهة. يعني إيه دليل؟ قال لك لا تتشبه بغير المسلمين في هذه المسألة، في هذا النوع. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما. نعم. أن يدل الدليل الشرعي على نوعية المخالفة أو عدم المشابهة. يعني أتى دليل شرعي وحدد لي نوعية المخالفة وعدم المشابهة، قال لك لا تتشبه بهم في كذا وخالفهم في كذا. معايا يا أخوانا؟ مثال ذلك في الصحيحين وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين أو المدوس، قص الشارب واعف اللحى. خالف المشركين أو المدوس، قص الشارب واعف اللحى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة وحدد الإيه؟ حدد الإيه؟ النوعية. حدد نوعية عدم المشابهة ونوعية المخالفة. النوع الثاني أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم. أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، يعني دينهم أمرهم بكذا، أو عندهم معتقد كذا من دينهم ومن أصول دينهم. يبقى لا يحل لنا أن نتشبه بهم في أصل دينه أو في شيء من دينه. معايا يا أخوانا كده؟ يعني مثلا عندهم من أصول دينهم لبس القبعة، لبس القبعة، واخد بالك؟ هذا من أصول دين اليهود. معايا يا أخوانا كده؟ من أصول دينهم لبس الصليب، من أصول دينهم شد الزمار في الوسط، من أصول دينهم لبس السواد على الدوام، أن يرتدي السواد في القميص وفي غطاء الرأس وفي غير ذلك. هذا من أصول دينهم. يبقى أن نتشبه بهم في أصل منين؟ من أصول دينهم. النوع الثالث أن يؤدي التشبه بهم إلى اندثار معالم ديننا. أن يؤدي التشبه بهم إلى اندثار معالم ديننا. تاني يا أخونا المعلومة الثالثة دي، أن يؤدي التشبه إلى اندثار معالم ديننا. مثال ذلك، كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يلبس الإزار والرداء، وأحب الثياب إليه القميص. القميص اللي هي إيه؟ الثوب بتاعنا اللي احنا بنلبسه ده، واخد بالك؟ طيب لو أننا تركنا لبس القميص وبدأنا نلبس ما يلبسه هؤلاء القوم من قطعتين ما يسمى بالتيشيرت مثلا أعزكم الله، أو البنطال أو غير ذلك، ودومنا على هذا وأكثرنا منهم، هذا سيؤدي إلى اندثار سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وضحت يا أخوانا المعالم الثلاثة دول؟ تاني النوع الثالث ما يؤدي إلى اندثار معالم ديننا. ديننا له معالم معينة. يعني مثلا احنا قلنا يجوز للرجل أن يحسر عن رأسه، تكشف رأسك، ولكن على الدوام ما ينفعش. واخد بالك انت ازاي؟ هذا من تمام الهدي ومن تمام النسك. معي يكون مثلا في البيت ماشي لا بأس بذلك، ولكن طول عمرك كده تمشي؟ لا، ماذا يؤدي الى انتصار؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه حصر عن راسه لبيان الجواز، لبيان الجواز. اما الاصل والسنه ان يستر المسلم راسه بغطاء بقلنسوء او ما شاكل هذا. فالانسان في هذه الحاله ان اخذ وقال لك مباح، ده يؤدي الى اندثار الدين ويؤدي الى اندثار معالم الدين. اعلموا اخواني كما قال المتقدمون من اهل العلم أول النسك الذل، ومن رق ثوبه رق دينه. ودايما كده مسالك الأعداء دايما يحاولون جاهدين أن يجعلوا الشخصية الإسلامية تذوب في المجتمع ولا تتميز ولا تتفرد، وهذا يسعون إليه سعيا حثيثا. فالأجدر بنا أن نفطر وننتبه لهذا، نتمسك بالنسك وبالزي وبالسمت. هذا إن شاء الله له أثر طيب، كما تعلمون أن للباطن أثر على الظاهر وأن للظاهر أثر على الباطن. وضحت يا أخوانا دي؟ يبقى قول نبينا صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كويس. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. يبقى أصل من أصول الشريعة مخالفة غيرنا. علشان كده من جملة العلل التي ذكرها الأئمة الكرام في حرمة المظاهرات والاعتصامات أنها تقليد للغرب في شيء من أصول دينهم وفي شيء من أصول شريعتهم. واخد بالك؟ ده أصل عظيم جدا من خلاله نستدل على تحريم هذا. ومن عجيب ما قرأت لبعض من يكتبون في شرع الله المسمى بممدوح جابر لما تكلم عن غوغائية 25 يناير، وقدم له في الكتاب الدكتور محمد عبد المقصود، علق ممدوح جابر على كلام علامة الزمان وحسنة الأيام وبركتها الشيخ ابن باز، لما جه يدلل علامة ابن باز على حرمة المظاهرات والاعتصامات فقال هذا تقليد للغرب، فعلق ممدوح جابر وقال هذه حجة ضعيفة واهية. وليس بعجيب ولا بغريب في زمن الغربة وزمن الخلط والخبط، إذا كان أصل من أصول الدين ومعلم من معالم الشريعة مخالفة غيرنا من أهل الكتابين ومن غيرهم. فإذا استدللنا على حرمة الشيء بأنه أصل من أصولهم ولا يحل لنا أن نقلدهم ونشبه بهم فيه، ويأتي رجل ويقول حجة ضعيفة، فليس بغريب ولا بعجيب. وهذا هو ما قاله الحافظ ابن حجر: من تكلم فيما لا يحسن ظهر منه العجب. فأصل من أصول الدين، انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، أن نخالف غيرنا من أهل الكتابين أو من المشركين. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر صحابيان، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت اليهود كذا وكذا. ما المعني بكذا وكذا؟ لا يريد هذا الرجل أن يدع شيء إلا خلفنا فيه. اليهود بيقولوا كذا كذا، أفلا نجامعهن؟ وخبرك أفلا نجامعهن. الحوار ده مهم جدا وفيه من الفوائد عجب العجاب كما سوف يأتيك. طيب وسيد بن حضير وعباد بن بشر عملوا ايه؟ بلغهم كلام اليهود، فراحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال ايه الحكم الشرعي؟ ايه اصنعوا كل شيء الا الايه؟ الا النكاح. يعني افعل مع امرأتك ما تشاء بما احل الله الا موضع الحرث، اياك ان تقترب منه. واخد بالك؟ وقالت عائشة رضي الله عنها توضيحا لهذا الأمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذ كانت هي حائض أن تأتزر ويستمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يا أخوانا ملحوظة لابد أن نلفت الأنظار إليه: كل إنسان أضرى بنفسه، وإتيان المرأة وهي حائض كبيرة من الكبائر، بل سماها الشارع كفرا. فإذا وجد الرجل من نفسه عدم تحكم في نفسه فليبتعد، فإن كان أملك لإربه فله أن يفعل ذلك، والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. عباد بن بشر وأسيد بن حضير أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في إتيان المرأة أثناء حيضه. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ كلام اليهود. يبقى أرادوا أن يأتوا المرأة في حيضها إمعانا في المخالفة، إمعانا في المخالفة. طيب إحنا أنت قلت لنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهم بقى مش عاجبهم، طب إحنا هنوريهم. هذا معنى الكلام. إذن لنا أن نجامع النساء حال حيضهن، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى الكلام ده إيه؟ الأحكام الشرعية ليست وليدة انفعال ولا رد أفعال، واخد بالك؟ لأن عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال هذا الكلام رد فعل لكلام مين؟ اليهود. الأحكام الشرعية مش كده، الأحكام الشرعية مبناها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا الذي يجب علينا أن نفطن إليه دائما، إن الأحكام الشرعية لا تخضع للأهواء ولا للأزمان ولا للأمكنة، بل هي أدلة شرعية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من جملة ما قرره الأئمة الكرام في علامات استسلام العبد لشرع الله الاستجابة للنص الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس. يبقى نستجيب للنص الشرعي حتى لو كان على غير هوى النفس، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده إن شاء الله حسن، من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى قول أسيد بن حضير وعباد بن أفلا نجامعهن إمعانا في المخالفة، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ليه؟ لأن الحكم الشرعي من الله عز وجل: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد ولد عليهما. يعني لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه فعلا يعني ولد، أي حزن على هذين الصحابيين الجليلين، فخرج أي عباد بن بشر وأسيد بن حضار. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما. يعني هم خارجين وجدوا بعض الناس يدخل عليه السلام بقدح فيه لبن هدية. طبعا هم خارجين سيدنا النبي غضب وخايفين ليكون سيدنا النبي إيه ولد عليهم. فلما خرج أي عباد بن بشر وأسيد بن حضير، أرسل النبي السلام في آثارهما وسقاهما من اللبن، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إيه عليهم. ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر للإشارة والتنبيه إلى أن الحكم الشرعي لا يسعك إلا التسليم والانقياد والخضوع والإذعان، كون أنه بقى لا يوافق ما تريد، وكون أنك تريد يعني شيئا تغيظ به اليهود أكثر مما جاء به الشرع، لا يحل لك، لا يحل لك. وفي هذا دليل صريح وصحيح على أن النية الصالحة لا تبرر المخالفة الشرعية. واضح يا إخواننا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابيان اللي هو عباد بن بشر وأسيد بن حضير، ماذا كان ينويان بقولهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نجامعهن؟ ها؟ نية صالحة ولا غير ذلك؟ نية صالحة، إمعانا في المخالفة. احنا عاوزين نغض الناس دي، نريد ان نبين لهم اننا براء منكم في كل شيء حتى في معاشره المرء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذه النيه ووقف على نص الشرع تماما، كما حدث ذلك يشبه من بعض الوجوه في حديث البخاري حديث عائشه: جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادتك أنهم تقلوها، فقال بعضهم: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبدأ كل واحد يأتي بعبادة جديدة، لا يشك مخلوق قط في حسن نيته وأنهم ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا الاجتهاد في العبادة، وأتوا بمبرر، قالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظرنا نستطيع أن نأتي بأكثر منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه مغفور له ما تقدم وما تأخر. يبقى احنا يسوغ لنا أن نأتي بأشياء أكثر من هذا بنية طيبة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه: من رغب عن سنتي إيه فليس مني. ففيه دليل صحيح صريح على أن نية العبد الصالحة لا تكون عذرا لمخالفة النص الشرعي، بل الأمر كما تعلمون ولا يخفى، العمل الصالح لا يتقبل إلا بأمرين اثنين: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. لا، وسماها الشارع كفرا، ما قلتش تؤدي إلى الكفر، قلت لا، أهو من أتى امرأته وهي حائض أو في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، نص الحديث. كفر هنا كفر أصغر بإجماع أهل العلم. لا، معي أخوانا، أيضا في أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بربع دينار، وهذه فتوى من علماء الحجازي، إذا سئلوا عن هذا الأمر يفتون بهذه الفتوى. وحقيقة الأمر إخواني أن الأثر لا يصح ولا يثبت عند ابن عباس رضي الله عنهما، وعليه فمن أتى امرأته وهي حائض فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه التوبة والاستغفار إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وعليه اكتب: استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل اليهود من نسائهم حال الحيض، ده خلاصة الكلام يعني، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل الآية مبينا للمسلمين ما يحرم وما يحل من المرأة في تلك الحال. طيب، مسألة وهي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، نص، هذا خبر ولا أمر؟ خبر، يلزمه الإيه؟ تصديق. وكما تعلمون ولا يخفى أن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار بل يتطرق إلى الأوامر والنواهي، أما الأخبار ليس فيها نسخ. يبقى إذن أخبرنا ربنا عز وجل أن الحيض أذن، كله على بعضه أذن، سواء بقى الأذى يترتب إذا أتى الرجل امرأته أذى له ولها حال الحيض، أو أن الدم الذي ينزل منها أذى، اللفظ يشمل كل هذا. الذي أريد أن أقوله: ما الحكم الشرعي إذا دلت التجربة العملية من أهل الطب والاختصاص أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض بعد أن يتحصن بتحصينات وبعد أن يأخذ الاحتياطات ليس فيه أذى قط ولا يترتب عليه ضرر؟ لا يعول عليه، لا يعول عليه، لأن احنا عندنا أصل عند أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما إيه؟ أبطلوه. وقلنا قبل ذلك أن التجربة تكذب والعين تكذب وشرع الله لا يتطرق إليه كذب. وضحت يا إخواننا جزئية؟ وهذه قاعدة مطردة في كل الأمور في كون الله عز وجل وفي غيره. يبقى قل هو أذن، هو أذن، يستحيل أن يكون ليس أذن. فإذا أثبت الطب أنه، أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأنه هذا الذي ذكرته لكم تكلم فيه بعض الخبساء من أهل الغرب، قالوا لا، كلام ده احنا عندنا بتحصينات وبأدوية وباحتياطات معينة يأتي الرجل أهله حال حيضها ولا يترتب عليه أي ضرر، واخد بالك؟ كما يفعلون في مسألة، ربنا يعافينا وإياكم، مسألة البغاء، أن يتناول كثير من الرجال المرأة الواحدة، يقول لك لا مش فاهم، احنا بنعمل شوية أدوية وشوية كده مضادات حيوية وشوية تحصينات بتبقى زي الفل، كان ده كلام باطل، وإن ثبت بالتجربة فهو باطل ساقط لاقط لا وزن له ولا قيمة. فهمت يا أخوانا الآية ديت والمباحث اللي فيها؟ طيب، الآية التي تليها قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. الآية رقم 23 بعد 122 من سورة البقرة. قبل الشرع في المقصود إخواني أقول هذا الكلام واعتقدوه وتكلموا بملء أفواهكم ولا يكن عندكم أي شيء من الحرج. يستحيل أن يوجد على وجه الأرض شريعة نظمت حياة الإنسان في دقها وجلها كشريعة الإسلام. يستحيل. قلها وتحدى كل القوم: ائتوا بكل شرائعكم. قل لهم أنا رجل هوت على وجه الأرض عاوز أعيش محترم اليومين اللي هعيش، هات لي بقى نظم وقوانين تضبط معيشتي الخاصة والعامة. كلها قوانين ونظم مهلهلة يعتريها الباطل من بين يديها ومن خلفها، لأنها ليست من تنزيل الحكيم الحميد بل من صنع البشرية. أما شريعة رب البشر فكما ترون بين أيديكم. من أجل هذا نقول دائما ونكرر أن شريعة الله عز وجل شاملة لكل مناحي الحياة، وهي من عند الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا أراد مسلم أن يأخذ شيئا من الشرع ويترك شيئا إلى غيره فليسأل نفسه هذا السؤال: لما تركت الكامل وذهبت إلى الناقص؟ لما أخذت بالشرع في هذه وتركت الشرع في ذلك؟ تناقض. ودي أرجو أن تستغلوها في الدعوة وحمل الناس على التمسك بالشرع. قل له أي واحد عاقل لا يقبل على نفسه التناقض. يقول لك: وأي تناقض؟ قل له: أنت بتصلي الظهر 4 ليه؟ يقول لك: أنت عاوز كلام؟ قال: لا. طيب بتقتل امرأتك وهي حائض ليه؟ طب وإيه دخل دي في الدين؟ لا، ما الذي أمر بالصلاة هو الذي نهى عن ذلك. فإذا أخذت بهذا وتركت هذا أنت شخصية متناقضة. أيضا كيف تلتزم بمناسك الحج والعمرة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ولا تلتزم بهدي النبي في النسك الخارجي؟ أنت كده أخذت الكامل في موطن وتركت الكامل في موطن وذهبت إلى الناقص، ده تناقض فيك. ولا يوجد إنسان سوي عنده مسكة من عقل يقبل على نفسه التناقض. أرجو أن تركزوا على هذه المسألة في دعوتكم للناس إلى الخير، لأن دايما لما تخاطب الناس بثوابت المعقول له تأثير شديد عليهم. ثوابت المعقول. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نخاطب بالأدلة، لا، الأدلة هي السدة، ولكن ساعات من باب التنزل مع المخاطب نبدأ نكلمه بثوابت المعقول، لا لأن الأدلة قاصرة بل العجز فيه، هو لم يستوعب الأدلة كما ينبغي، فننتقل منه إلى ثوابت المعقول. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول، يعني بنستبيح أخواتنا النساء عذرا في هذه الآية، ولكن لا يمنعن أحدكم الحياء أن يتفقه في الدين. ورضي الله عن أم سلمة رضي الله عنها حينما قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله عز وجل. جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت: أو تحتلم المرأة؟ وفي رواية قالت: لقد فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يشبهها الولد؟ فمسألة الحياء يا أخوانا لها ضوابط، واخد بالك؟ ضابط معين. ايه يقول لك عامل انا ما تتكلمش في المسائل دي؟ ازاي ده الشرع يتكلم؟ ولكن الشارع كريم يكني، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما مرت به ايه ولا فلما اثقلت فلما معايا يا اخوانا؟ الشارع كريم يكني، وكذلك نساؤكم حرث لكم، اي بمثابه الايه الحرث، واخد بالك؟ لذلك من الطرائف كان واحد اسمه ابو حمزه متزوج بامراه ام حمزه، مش انت يا عاطف؟ واخد بالك انت؟ فكل ما تولد تولد له بنت، وطبعا كما تعلمون كانت العرب تكني من غير ما يخلف، واخد بالك؟ يعني مش شرط انت خلفت سعيد ابا سعيد، لا، ده انت من السنه حينما تولد من بطن امك ابوك يكنيك، سمك عبد الله كنيته أبا الليث، واخد بالك انت ازاي؟ يكنيك، ده من السنه. فابو حمزه كنيته ما كانش مخلف، كل الوليه ما تولد له تولد بنات، فزهق وبتولد اخر مره، جابت بنت ساب لها الخيمه ومشي، قال لها والله ما نعلك فيه. فالبنت عماله تكبر بقى، فهي قعدت ايه تلعب البنت بابيات من الشعر، ولكن كانت بمثابه صفعه على وجه ابي حمزه. فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما هذا بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعيها، تنبت ما قد يضعوه فيها. فالرجل طلع محترم وقال لها أنا غلطان لكم إليكم، وعزين بركة أخوانا. يبقى الشارع الكريم نساؤكم حرث لكم، خلاص بمثابة الحرث. يبقى معنى بمثابة الحرث، خد بالك انت ما بتحرس الارض اين تضع البذرة، هذا هو المعني. فيعني ارجو من اخواتنا النساء يسامحونا ان صدرت منا بعض الالفاظ، ولكن هحاول امسك اللسان على قدر الاستطاعة. يقول جابر بن عبد الله: كانت اليهود تقول: اذا اتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد احول. ده اليهود طلعوا الايه الاشاعه دي، وطبعا دي شغلانتهم، الكذب والشائعات والفساد عمره ما يسيب اليهود. وصدق من قال: لو تركت الحيات غدره، والحمير نهيقه، والكلاب نباحها، ما تركت اليهود غدره. واخد بالك؟ يستحيل. ليه دول بقى يعني ايه اختلط بشحمهم وبعظمهم وبلحمهم؟ فمن جملة ما قالته اليهود، قالوا إن الرجل، خدوا بالكم، إذا أتى امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، يطلع له عين وقف. فأنزل الله عز وجل تكذيبا لهؤلاء: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم. طيب أن هنا بمعنى إيه كيف؟ أن بمعنى إيه كيف؟ دي رواية الصحيحين. يبقى إذن رواية الصحيحين في سبب نزول الآية نساؤكم حرث لكم جاءت ردا وتكذيبا لمين؟ لليهود، تكلموا بغير علم، فكذبهم ربنا عز وجل. ازاي انتوا الكلام ده بتقولوا الكلام ده؟ ده شيء غيبي، ايه دخل الولد بقى ياتي احول اذا اتى الرجل امراته من دبورها في قبولها؟ ده الكلام ده كلام كذب وكلام غيبي يحتاج الى نص. فلما اشاعوه، وانت تلاحظ من سياق الكلام ان الكلام ده انتشر، وما فيش واحد في الدنيا ابدا يتمنى ان يكون ابنه احول، واخد بالك؟ ده كل انسان فينا يتمنى ان يكون ابنه احسن منه في كل شيء. فترتب على هذه الاشاعه التي اشاعها اليهود امتنع كثير من الرجال ان يفعلوا هذا، وفي بعض الناس يتلذذ من امراته من هذا الوضع فامتنعوا، فوقعوا في شده وفي عسر. فشاع الخبر فانزل الله عز وجل تكذيبا لليهود: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. دي روايه الصحيحين. فيه روايه ثانيه أيضا لسبب النزول وكما تعلمون إخواني تتعدد الأسباب والنزل إيه؟ واحد. وتتعدد النوازل والسبب إيه؟ واحد، كما ذكرنا هذا في أول المبحث. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت أي وقعت في شيء سيؤدي إلى هلكتي. ده معنى الكلام. وكما تعلمون حينما يقول الصحابي هلكت أو هلك فلان، المعني أنه وقع في محظور شرعي، وهو ده الفهم الصحيح. لأن إذا ضاع من الإنسان مال له أو ذهبت صحته أو ذهب ولده أو ذهبت امرأته، هذا لا شيء، يعطب كل شيء ويبقى دينك، ولا في غير كده؟ يعطب كل شيء، يذهب منك كل شيء ويبقى دينك. علشان كده لما تأتيك مصيبة وربنا يعافينا وإياه في غير الدين، استرجع واحمد الله أنها جاءت بعيدة عن دينك. أما لما تأتي المصيبة في الدين إلا يفضل لا. يعني لما تتزعزع أو تتلون أو تقع في محظور، ماذا تريد مصيبة أشد من ذلك؟ لكن إرشان ضاعوا، اعتدى عليك سفية، تطور عليك صعلوك، مات لك ابن. احنا كل هذا بنقول لا تتمنى المصائب ولا الابتلاء، النص الشرعي يقول ذلك، ولكن إن حدث هون على نفسك، يعطم كل شيء ويسلم لي ديني، لأن ديني هو زادي في الدنيا وفي الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: من القائل؟ عمر رضي الله عنه. قال: حولت رحلي الليلة، حولت رحلي الليلة. افتح خوز كده. والمعنى أنه أتى امرأته في قبولها من دبورها، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. أي ضوابط هي: أقبل وأدبر، واضحة؟ الحمد لله. واتق الدبر والحيضة، بس واتق الدبر إياك، والحيضة إياك، أما عدا ذلك افعل بما أذن الله عز وجل لك. هنا إخواني مسألة سأتكلم فيها بالتعريض وبالكناية، وأرجو أن تفطنوا إليها معشر الرجال وأخواتنا معشر النساء، لأن الأمر استشرى وينبغي علينا أن نفطن إليه، ولا أشك قيد أنملة أن من ورائه مفاسد عظيمة، لأنه ما أتى إلى الديار وإلى المسلمين إلا من المناظر الإباحية على الشبكة العنكبوتية. كما تعلمون إن الغرض من النكاح المحافظة على النسل، صح؟ وفاكرين كلام أبو الفرج الجوزي لما قال: تدبرت النكاح فإذا فيه الغرض ابقاء عن النسل، فلما كان قبيحا عند العقلاء وضع ربنا فينا الشهوة. واخد بالك؟ يعني لولا الشهوة أي عقل يستقبحها، ودللته هند بنت عتبة، فاكرين لما سيدنا النبي أخذ عليهن البيعة في قوله تعالى
ولا يزنين،
قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها أو تزني الحرة، شفت الكلام؟ وفي رواية تانية قالت ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. فبالفرج الجوزي بيقول لك آه ربنا عز وجل أراد من النكاح إبقاء النسل لإعمار الأرض. طيب الوسيلة اللي ربنا قدرها في الأزلي الإتيان، قال لك مش محترم، فنعمل إيه عشان الكل يفعلها؟ وضع فينا الإيه الشعب وهدين بالك أخوانا. والوضع كما تعلمون القبل في الدبر، واخد بالك؟ فإذا استخدم القبل في غير هذا محرم، وإذا استخدم أداة المرأة في غير هذا محرم. واضح؟ ما أقدرش أفصل أكثر من كده، وأذن بكم يا أخوانا الله يبارك فيكم انتبهوا لهذا، لأن الذي حدث من اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة في الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الإباحية. أسأل الله عز وجل أن يعفينا وإياكم. أنا سمعت فقط من بعض الناس يستفتوني، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظنا فيما بقي من عمرنا ولا نلوث أسماعنا وأنظارنا بهذه المناظر القبيحة. ترتب على ذلك بعض الشباب يرى هذا يريده من امرأته تأبى عليه يجب الخلاف، واخد بالك انت ازاي؟ لا ما ينفعش، مخالف مطلقا. فلابد أن نفطر وننتبه لهذا جيدا، لأن هذا خلاف الآدمية. ما يتعامل بما يفعله اليهود إلا البهائم، هم الذين يفعلون ذلك. أما الآدمي فهو آدمي كرمه ربنا عز وجل، يستخدم هذا كما أمر المشرع، فإذا استخدمه في غير هذا فقد التحق بالبهائم. ولا يلتفت إلى ما يفتي به بعض المنهزمين من الداخل، لأن الرجل يجوز أن يستمتع بزوجه كيفما شاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، يا أخي الفاضل هناك ثوابت عند العقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند القضاء الحاجة وحينما يأتي الرجل أهله. أيجوز للرجل أن يتعرى عاريا دون داع اللي هو الغائط وإتيان الأهل؟ لا يجوز له مطلق، هذا مخالف. كذلك الاستمتاع بالمرأة حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون ما يفعل من استخدام أداة التذكير والتأنيس عند المرأة في غير ما أمر ربنا عز وجل بالجواز والإباحة وفيه خير ويغفل عنه الشرع، يستحيل. فلابد أن نفطر وننتبه لهذا ونتقي الله ربنا. لذلك كان ذكرناه في أصول الفقه لما نتكلم عن تقييد المباح، لما المغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان تزوج بإيه؟ بيهوديتين، فاكرين؟ وسيدنا عمر قال له إيه؟ خلي سبيله. قال يا أمير من حرام هو؟ قال له لا مش حرام، ولكن دادية يهودي ما عندهاش دين ولا مل، تفعل بك أفعيل وأنت ضعيف رجل، ممكن تركن إليها فيحصل عندك إيه؟ شيء من عدم الإقبال على المؤمنات الطاهرات. وهدي بالك يا اخوانا، وده اللي بيقع فيه كثير من الشباب، يقول لك والله انا عاوز واحده جميله، واحده ايه يعني ايه عشان ايه اغض بصري. طب يا ابني ده انت عندك اخت محترمه حافظه القران وهتعلمك دينك صح، بس مناخيرها كبيره شوي، واخد بالك؟ يقول لك انا عاوز واحده جميله حتى لا انظر لغيرها. هذا من الحمق. أي والله، لأن كل إن هو يركن إلى الجمال الأمر بيستوي، وذا اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما البضع إيه واحد بينتهي الأمر. فالكيس الفطن يختار من تدوم عشرتها بما يدوم ونسعى إليه جميعا وهو الدين، واخد بالك؟ لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك. أما مسألة الجمال هي مرحلة معينة، 20 30 سنة مسافة ما تولد مثلا ويا حبذا بقى لو جات مثلا توأم ولا ثلاثة في بطن خلاص عوض ربنا خلاص انتهت ما عادش فيها حاجة خالص. ليه ده أصلا نسبي واخد بالك بيزول. ومن أجل هذا أوصيكم إخواني إياك ثم إياك وحذاري أن يكون أمامك ذات دين وتختار عليها شيء. إياك والله لو برجل واحدة واخد بالك أنت إزاي طالما ذات دين والله ستسعد عليك حياتك. وأنا حدثتكم قبل ذلك رجل حدثني نقلا عن صاحب القضية تزوج بامرأة فارهة الجمال وأنفق عليها من ماله ما لا يخطر بباله كأن ذكرت لكم هذا قبل ذلك. فكان بعد أن دخل عليها في أول ليلة تاني ليلة بقى أرادها بما أحل الله قالت له لا ده كل اللي دفعته حساب ليلة امبارح نبدأ بقى من جديد. والله ذكر لذلك تعالت عليه بجماله فكان الرجل عنده شيء من الرقة والضعف فبدأ يتفق معها واتفقوا بمبالغ معينة مثلا إذا أرادها بكذا فنيت أمواله واخد بالك. قالت له لا خلاص انتهت ما دفعتش فلوس بيع المصنع بتاعك. ففطن الرجل ثم طلقها وتزوج بغيره. هو ده اللي احنا بنحضر منه. فإذا كانت المرأة ذات دين ستسعد عليك حياتك وتحفظ لك دينك. واضح يا اخوانا ديت. يبقى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نزلت ردا على اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة لما أشاعوا كذبا وبهتانا أن الرجل إذا أتى امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول كذبهم ربنا عز وجل. أو نزلت لما فعل عمر بن الخطاب وأتى امرأته من دبورها في قبولها وظن أنه هلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فنزلت الآية ووضح النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي أقبل وأدبر واتق الدبر واتق الحيضة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم من هدايته والرشاد وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونقف عند قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أخونا ويقول هل النفساء تأخذ أحكام الحائض؟ نعم بالنسبة لمعاملة الرجل لامرأته وهي نفساء تأخذ أحكام الحائض. أما بقية الأحكام هناك اختلاف بين النفساء والحائض. يقول هل المظاهرات من دين اليهود والنصارى ومن تعاليمهم؟ نعم هذا يعني رموا عليها وتكالبوا عليها وعندنا نصوص شرعية تحرم هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.